أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الغاية المهمة من غايتي علم الكلام، وهي الغاية الدفاعية التي يتمكن الإنسان من خلال التعلم عليها والاطلاع والإحاطة بها على تفنيد الشبهة وبيان المغالطة. فما أكثر الذين يريدون صوابا فيضلون الطريق، وليس كل مشتبه يريد خبثا، إنما كثيرون من الذين أرادوا الصواب فلم يصلوا إليه. وأجمل كلمة في بيان التصنيف بين الناس كلام أبي الحسن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كان يميز بين أهل الباطل، وأهل الباطل كثر وملتهم ضلال لكن أهدافهم مختلفة. فيقول عليه السلام: إنه ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. هذه من أبلغ الكلمات الحقوقية التي تصنف المجتمع الضال، إنه في المقابل في حق وفي ضلال، في صواب وفي باطل. جميل. هؤلاء أهل الباطل لما سقطوا في الباطل؟ لما اشتبه عليهم الأمر؟ لماذا لم يصلوا إلى الحق؟ لأسباب عدة، لكن بالتصنيف العام هم صنفان: صنف أراد الباطل ووصل إليه كمعاوية الداهية وأمثاله، الذين يعرفون الحق فينحرفون، يعرفون الرب فيكفرون، أطاعوا الشيطان وابتعدوا عن الرحمن، خالفوا إمام الزمن أمير المؤمنين جهارا وعنادا. إذن هؤلاء قوم أرادوا الباطل فأصابوه، وهم وإبليس سواء، لأن إبليس كان يعرف تمام المعرفة صواب الأمر الرباني وقدسية الأمر الرباني، لكنه أراد الباطل وسولت له نفسه فأصابه. إنه ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. إن قوما يشتبهون ولم يكن من نيتهم الخطأ ولا الخطيئة، إنما ساروا برأيهم واصلين فتبين لهم أنهم أرادوا الحق من غير طريقه. وطريق الحق مقدس كالحق نفسه. طريق الحق يجب أن يكون سالكا في مقدمات صحيحة. سأعطيك نتيجة أو سأعطيك شكلا قياسيا. شخص يريد أن يصل إلى رقم معين من خلال حساب، هذا الرقم المعين حتى يصل إليه ويقام عليه الميزان الرياضي يجب أن تكون المعادلة بالطرح أو القسمة أو الضرب سليمة. إذا كانت الأرقام مضبوطة وكانت طريقة الجمع صحيحة ستكون النتيجة صحيحة بامتياز، وإذا كانت الطريقة مخطوئة أو الرقم كان مغلوطا فإن الناتج مغلوط. سموها لهذه القاعدة وحطوها في بالكم: فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات. النتيجة في البرهان تتبع أخس المقدمات. شو يعني أخس المقدمات؟ هدفك أن تصل إلى ناتج رقمي بقوة 2452 هو حاصل جمع رقمين، 2452 يعني بيطلع 1226 نصه، يمكن هيك شوفوا 2452 بيطلع 1226. إذا حط الرقم الأول 1226 زائد 1226 راح تطلع النتيجة بلا شك ولا ريب 2452. والخطأ في الناتج مرده لشيئين، إما للخطأ في الرقم، في أحد الرقمين حطيت 1284 زائد 1226 ما أعطاك الرقم المطلوب، الخطأ في أحد الرقمين إحدى المقدمتين. مرات الرقم صحيح والرقم الثاني صحيح وانت بدل الجامع حطيت طرح فما أعطاك الناتج الصح. على الحالين النتيجة تبعت أخص المقدمات، في مقدمة كانت مغلوطة عندك، هي الطريقة، هي الرقم الأول، هي الرقم الثاني. إذن جماعة أرادوا الحق فأخطأوا طريقه، كمن أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى من نفسه، أو أراد الوصول إلى الدين وبراءة الذمة من تسولاته من عندياته. إذن الغاية هذه تتبنى مثل هذه الطرق لإيصال المريدين إلى الصواب بسلوك الطريق الصح ومعرفة الشبهة ومعرفة المغالطة. وقد أتينا بالأمس أو بالدرس الماضي على رواية من الإمام الرضا الثامن الضامن عليه السلام في كيفية بيان الخلل والإضاءة على المغالطة. قال المصنف: ولدراسة علم الكلام فوائد خمس، وقد تزيد ولعن الله يزيد وقد تنقص، المهم بالاعتبار. ما هي الفوائد؟ قال: فوائد خمس لدراسة علم الكلام، مش لعلم الكلام، يعني كيفية التعمق في هذا العلم الشريف يجب الوقوف فيه على فوائد. بعبارة أوضح، حتى تفيد وتستفيد يجب أن تكون محيطا بهذه النقاط، ولو أسماها المصنف نقاط خمس لكان أولى. إذن يجب الالتفات إلى نقاط. الأولى: ليس جميع المخاطبين سواء، خاطب الناس على قدر عقولهم، المخاطبون مختلفون في درجة الاستيعاب وفي قوة الفهم، والأمر العقائدي يا أحباب يجب أن يكون واصلا إلى الطرف المقابل ببرهان، والبرهان على قدر المتلقي لا على قدر المتكلم. أعيد: عقيدة التوحيد نطق بها الكتاب الكريم بقوله تعالى: قل هو الله أحد. عقيدة التوحيد يبتني عليها الإسلام، ويجب على عامة العقلاء الإيمان بها، لكن كيفية إقامة البرهان عليها تختلف بين شخص وآخر. قال بعض الاجتماعيين والنفسيين من الاختصاصيين: يمتاز أسلوب الأنبياء عن أسلوب الفلاسفة بقدرة إيصال الفكرة إلى المخاطبين أيا كانوا. أعيد: أرسطو وأفلاطون وسواهما من الفلاسفة الكبار لديهم أفكار صائبة، لكن المخاطبين عندهم نخبويون، لا يتمكن الفيلسوف من إعطاء نظرياته لعامة الناس، إنما نظريات الفلسفة دائما نخبوية في الخطاب، لها أهلها من المتلقين. لا يستطيع الفيلسوف أن يخاطب الفلاحين الأميين، لا يستطيع الفيلسوف إقناع الطرف المقابل أيا كان بفكرته، لأن الفيلسوف حكيم بامتياز، ولا يتمكن من مخاطبة الوجدان ولا استنهاض الفطرة. الفيلسوف عمله ينحصر بالفكرة، والفكرة دائما برهانية، وليس جميع الناس برهانيين بامتياز، فالناس يختلفون وهم طبقات. أما الأنبياء فيمتلكون الفكرة الصائبة ويمتازون بالأسلوب المتعدد. كيفية الاستدلال لإقناع الطرف المقابل متعددة على قدر المخاطبين. مثال على ذلك: أصل الإيمان بوجود واجب الوجود. واجب الوجود يعني صفة تعني الرب عز وجل وهو خالق الكون، واجب الوجود. الإقرار بواجب الوجود فلسفيان له براهينه وأدلته. مبدأها التجانس بين العلة والمعلول، ضرورة وجود علة لكل معلول، وهكذا. فلنا في إثبات واجب الوجود براهين. جميل، لكن ليس جميع الناس من المكلفين أهل برهان، ليس جميع الناس أهل برهان وأهل استدلال. فالفيلسوف لا يتمكن من إثبات واجب الوجود وممكن الوجود بطريقة عامة لجميع الناس، بينما اختلاف الناس في طبقاتهم يفيد هذا الأسلوب. سئل أعرابي عن وجود الله فاستدل ببرهان وجداني وقال: أثر الأقدام تدل على المسير، أثر الأقدام تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج يعني نجوم وكواكب، وأرض ذات فجاج أودية ومسالك وهضاب ومرتفعات واختلاف في المنظر والجوهر، حيث ما تقع عينك في الأرض تقع في الميلة الأخرى على سواها، لا يكاد شبر من الأرض يشبه الآخر، اختلاف بين في الأرض يجمعه نظام متحد. فيقول: أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى خاطبنا في إقامة عقيدة التوحيد بخطابات شتى، استدل لنا سبحانه وتعالى بالبرهان العقلي، قال: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأجمل تعبير يشير إلى مراد الآية الشريفة قول الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن صلوات الله عليهما، قال: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، إلى قوله عليه السلام: إذن لذهب كل إله بما خلق. الإله يمتاز بصفات الألوهية الكاملة، فإذا كان هذا قد امتاز بكامل الصفات فإن الثاني ملغى، وإن وجد دل على نقص في الأول فليس ربا، فيلزم منه خلف الفرض. ليس هذا بحثنا اليوم. نبي يوسف عليه الصلاة والسلام أطلق صرخة التوحيد من سجنه صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله، خاطب الناس على اختلاف طبقاتهم، ونزلاء السجن متفاوتون، بعضهم يمتلك فكرة والآخر لا يمتلك حتى فطرة، ونزلاء السجن هذا دأبهم. أطلق من بينهم أعظم صرخة للتوحيد في الكون، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار، أأرباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. إذن عدد القرآن الكريم في آياته أساليب الاستدلال على فكرة واحدة هي فكرة التوحيد. هذا من أسلوب الرب سبحانه وتعالى الذي سلح به أنبياءه. أعود وأقول: النقطة الأولى التي يجب الالتفات إليها من دارسي هذا البحث، هذا العنوان، هذا العلم الشريف، أن يلتفت إلى المتلقي، إلى المتلقي يعني إلى الطرف المقابل. أنت لا تتمكن من خطاب الناس بذات الأسلوب، وهذا الله عز وجل علمني وإياك كيفية خطاب المخاطبين على شرائح ثلاثة. قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ادعو إلى سبيل ربك. ادعو إلى سبيل ربك يعني خاطب المكلفين بما يجب عليهم الاعتقاد به والقيام به. ادعو إلى سبيل ربك بأساليب مختلفة، بالحكمة وهي نظام البرهان لأهل البرهان والاستدلال من العلماء والعقلاء والفلاسفة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أعيد: خاطب الله عز وجل نبيه الأعظم بخطاب الدارين، بخطاب الدنيا والآخرة على امتلاء الكون في مكلفيه العاقلين. ادعو إلى سبيل ربك، عرف الناس واجباتهم، عرفهم مبدأهم ومنتهاهم، عرفهم دينهم، فإنهم يمتلكون فطرة في دواخلهم نائمة لو التفتوا إليها لاستنهضوا أنفسهم فيها. جميل. والفطرة يا أحبتي هي تلك المرآة الربانية التي فطر الله الخلق عليها. دائما هذه المرآة توحي بالفضائل وتذم الرذائل وتأمر بالعدل والإحسان. الكافر والمسلم والكتابي وسواه والملحد وسواه، جميع الناس يقرون بحسن الفضيلة وبذم الرذيلة. بعبارة أوضح، أولاد الأنبياء وخريجو السجن يمتازون معا، يلتقون معا في ضرورة مكافأة الإحسان بالإحسان، أليس كذلك؟ حتى المجرم، حتى الإنسان الساقط في الرذيلة إذا قوبل بالإحسان جاز بمثله. فإذا بالله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا استنهاض للفطرة، يعني بالمصطلح الدارج الشائع إنه واحد ابتدأك بالتحية يجب عليك ردها. ولا يختلف في هذا المسلم عن سواه، يد امتدت إليك بالإحسان لا بد من أداء الشكر لا أقل بقولك شكرا. من أوجد في الناس كل الناس مثل هذا القانون الرائع؟ التربية في أناس ما عرفوا التربية، الدين في أناس ملحدون، السماء في أناس يجهلون. من أوجد في كل الناس هذا النظام الواحد؟ الفطرة، الفطرة الداخلية الموجودة في وفيك والتي لا تنعدم على الإطلاق ولا يتمكن المجرم من إلغائها. حتى المجرم الذي أخفى جرائمه على كل الناس وتفلت من كل قوانين البشر لا يتمكن أن يتفلت من قانون نفسه، فهذه نفسه تخاطبه وتصدر أحكامها بلا تردد، تقول يا أيها القاتل يا أيها المجرم. وإذا خاطب نفسه ابتسم أو عبس، لكن الحكم واحد، نفسه لا يختفي عنها أن صاحبها قتل وأخفى قتله، أن صاحبها سرق وأخفى جريمته، وإن لم يحاسب نفسه عليها لكن النفس أصدرت حكمها، أيها القاتل الذكي، أيها المجرم الداهية، أيها. إذن النفس تصدر حكمها بدون حاجة إلى شهود ولا استنطاق. جميل. من أوجد هذا النظام الصارم الذي لا يرتشي ولا يتبدل حكمه؟ من أوجد هذه المحكمة الإلهية الكبرى؟ هي الفطرة. الفطرة يا أحبتي تعادل في مرادي الوجدان. إذن سمي البرهان دليل أول، هو خطاب العقل والعقلاء، ثاني الوجدان المعبر عنه بالضمير والفطرة والأخلاق والفضيلة وما تشاء. الله سبحانه وتعالى يخاطب المعظم صلى الله عليه وآله فيقول ادعو إلى سبيل ربك بكل الأساليب، والتفت إلى المخاطبين، فبعضهم أهل برهان وأهل حكمة وأهل تعقل، فخاطبهم بالبرهان، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، قل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، قل فسيروا في الأرض فانظروا، قل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خاطب الناس بما يتمكنون من فهم أدلتك البرهانية عليه، خاطبهم. هذا المراد بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وبعد، إن لم يكن المخاطبون من أهل البرهان فهم من أهل الوجدان، فهم من أهل الوجدان، والوجدان هو الضمير والفطرة، استنهضها يا رسول الله. خاطبهم بالعظات، والموعظة تبكي المستمع، لأن الموعظة تنسحب على جميع الناس، لأن الناس نظائر وأشباه. مثاله: إن أتيت بسيرة على الكرم تبناها جميع المخاطبين، وإن مدحت إنسانا بالعفاف تبناها جميع المخاطبين، والإيثار والمبادئ الفاضلة، كل مثل هذه الأمور، العظات يتبناها جميع المخاطبين. يعني لو تكلمت عن قضية فيها إيثار بين نفسك والعجوز، أو أنك بدلت حياتك إلى تعاسة لقاء يتيم، أو أنك بذلت من جهدك لأجل مسكين، أو أنك تبرعت لأحد بمال أو بعضو جسدي إنقاذا لحياته، لما ضحك عليها جميع الناس. من الذي أوجد اتفاقا عقلائيا لدى جميع البشر في هذا؟ ومنه جزاء الإحسان بالإحسان، ومنه أداء الشكر للذين مدوا اليد بالإيجاب إليك. أقول مثل هذه الأحكام تسمى بأحكام الوجدان. إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان المخاطب ليس من أهل البرهان ولا من أهل الوجدان فهو من أهل الجدل. شو يعني الجدل؟ يعني مغالطة، يعني مشاكسة، يعني يريد الباطل فيصيبه. هؤلاء يشتبهون، هؤلاء يغلطون، هؤلاء يشتبه عليهم الأمر أو يشبهون الأمر على الآخرين، فهم أهل مغالطة، فيجب تنبيههم ويجب إسكاتهم. عبر: ويجب بيان المغالطة لهم وإفحامهم، وعليه يكونون من أهل الجدل. ولذا قالت الآية: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النقطة الأولى هي معرفة أهل الحوار، من أي الطبقات هم، خاطب الناس على قدر عقولهم. إذا النقطة الأولى بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية ومعرفته الفكرية، وهي الرقي إلى ذروة اليقين. إن كان شاكا فارفع شكه، إن كان مضطربا فآمنه في فكرته، إن كان مجادلا فبين مغالطته، إن كان من أهل وجدان فارتقي به إلى البرهان، وهكذا. نمي فيه العقيدة، عرفه كيفية إثبات ما يجهل. وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعسى أن تكون الآية الشريفة عريضة في أهدافها، واسعة في مرادها. ما يظهر من الآية المقدسة، من الآية الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بإعطاء أوسمة وتشريف لأهل العلم ولأهل الإيمان. لكن قد يكون في الآية الشريفة إشارة أخرى خفية إلى كون الله تبارك وتعالى معهم. من أراد الله وصل الله إليه، ومن تقدم من الله تقرب الله منه، ومن جاهد في الله أعطاه الله تعالى سبيل ما يجهل وفقهه بما لا يعرف، أعيد: يرفع الله الذين آمنوا، يعني بمجرد أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى فقد أرادوا انفتاحا عليه، فيأخذ الله سبحانه وتعالى بأيديهم. طيب، والذين أوتوا العلم أيضا، من أراد الوصول إلى الله تعالى بعلم فتح الله عز وجل عليه أبوابا مما يجهل، وفتح الله تعالى عليه آفاق الفهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإنه أفرد العلماء وخصهم بالذكر مع اندراجهم في سلك المؤمنين. العلماء هم مؤمنون بامتياز، فكانت الآية بإمكانها أن تكتفي يرفع الله الذين آمنوا منكم. ليش عطف والذين أوتوا العلم؟ كأنه سبحانه ميزهم وجعلهم صنفا مستقلا، كأنه يقول الذين آمنوا بعلم خير من الذين آمنوا بلا برهان. قال مع اندراجهم في المؤمنين رفعا لمنزلتهم، أو يقال تفسير آخر إن التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، يرفعهم. ولم يميز القرآن الكريم كمية الرفع ولا كيفيته، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم بس. كلمة درجات بتكون قيد لمين؟ للذين أوتوا العلم. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم درجة، يعني يرفعهم رتبة، يعطيهم وساما، بس الذين أوتوا العلم منكم يرفعهم درجات. قال الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، وهي إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وهداية الضالين بإزالة الشبهة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. هذه النقطة الثانية اللطيفة هي عبارة أخرى عن تفصيل ما ذكرناه من معرفة الطرف المقابل أنه من أهل الوجدان ولا من أهل البرهان ولا من أهل الجدل. يقول بالنظر إلى تكميل الغير، أي نقص في الآخرين؟ نقص فطري ولا نقص فكري؟ من كان ضالا أو غير معتقد بعقيدتك فبرأيك هو قاصر أو مقصر، صحيح؟ أعيد، الشخص المقابل لك الذي لم يلتقي معك على فكرتك هو كافر بما عندك. وعلى فكرة اكثار من المتطاولين القاصرين يصفون الإسلام بالعنف بالأسلوب ويتهمون المسلمين بتكفير الآخرين، على أن كلمة تكفير ليست شتيمة وليست سبا، إن كلمة التكفير تعني فيما تعني هي عدم الإيمان بما عندي، فأنا كافر بما عند الآخرين وهم كفار بما عندي، هذا توصيف حقوقي. أنا كافر بالثالوث، مؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله، الآخرون مؤمنون بالثالوث كفار بمحمد صلى الله عليه وآله، أنا أكفر بكثير من عقائد الآخرين فأنا كافر. أنا أتبنى أني مؤمن بشيء وأعتقد بنكران شيء فأنا كافر بالشيء الآخر. لما نصف الآخرين بالكفار ليس على قاعدة السب والنقيصة، إنما هو على قاعدة التوصيف والتقسيم وجعلهم في دوائر. أنا في مبدئي وفي مذهبي في دائرة المؤمنين بشيء وفي دائرة الكافرين بأشياء. لما نخاطب الطرف الآخر بالكافر أو بالكافرين لا نعني بهذا انتقاصا منه، إنما نعني توثيقا وتوفيقا بين المشترك فيما بيني وبينه وبين المختلف بيني وبينه. إذن إخوتنا الكفار، إذا صحت العبارة حتى تكون أسلس وأسلم ولا يتأذى منها المستمعون، إخوتنا الكفار، نعم إخوتنا بالإنسانية وببعض المشتركات، جميل. على هذا من لم يؤمن بجميع ما أؤمن فهو كافر في بعض ما عندي وأنا كافر في بعض ما عنده بلا شك ولا ريب. وسورة الكافرون تعطي هذا المنوال الحواري بامتياز، جميل. إذن بالنظر إلى تكميل الغير يعني بالنظر إلى إعطاء الغير ما ينقصه، وهذا الناقص من الفكرة الأخرى بالطرف الآخر لم يرتقي إلى ما عندي فكفر ببعض ما عندي، جميل. هذا الكفر برأيي مرده إلى أحد شيئين، إما عنده نقص بالفكرة وإما عنده نقص بالفطرة. سأعطي مثالا قد تجد بعض الإخوة المسلمين، بل بعض الإخوة المؤمنين، يمتلك صفاء في فطرة، يمتلك تواضعا لله عز وجل وحبا للدين، ويمتلك قلبا صافيا، لكنه غير ملتزم بكل أحكام الدين. مثلا قد تجد مؤمنا اثنا عشريا شيعيا يمتاز بقلب صافي، ويمتاز بإيمان مرهف بالحس، لكنه ينكر بعض الفروع، مثل تنكر الحجاب، مثل ينكر الصوم، مثل إلى آخره. مثل هؤلاء إن أردت تصنيفهم فأحيي فيهم الفطرة السليمة، وأعيب عليهم الفكرة الناقصة، فأوصفهم وأقول إنهم يمتلكون فطرة صحيحة وفكرة مغلوطة، فلو انتبهوا والتفتوا إلى نقصان فكرتهم لتمموا فكرتهم وفطرتهم. أعيد، الشخص الآخر قد يمتلك قلبا صافيا وجحودا في أفكار، لو التفت إلى أسلوب خاص يقنعه لرفع النقص الذي عنده في أفكاره. وقد يكون شخص آخر، شو الشخص الآخر؟ شخص يمتلك أفكارا سليمة، يقيم دليلا على كل حكم شرعي، مثقف، مطلع، واعي، مدرك، ومناظر، ومجادل، لكنه غير ملتزم. وهذا النمط موجود، إذا تكلم في أحكام الله عز وجل حسبته نصف نبي أو نصف متنبي، مش نبي. في مقام العمل جاحد، في مقام التنظير بوق إعلامي، يجيد ما يريد في مقام الجدل، في مقام الامتثال لما يعتقد، في مقام تطبيق ما يعلم بعيد، في بعد بين شخصيتيه القائلة والعاملة. هو خامل غير عامل، لكن في باب النطق والتنظير ممتاز. هذا عنده نقص وين؟ بالفطرة. أفكاره صحيحة وفطرته ملوثة، فلو كانت فطرته صافية لطبق ما أدى إليه عقله في الميزان وفي البرهان. إذن النقص في الآخر الذي لا ينسجم معك تمام الانسجام سيكون نقصه عائدا إلى نقص في الفطرة أو نقص في الفكرة. قال بالنظر إلى تكميل الغير، وهي إرشاد المسترشدين، يعني في كثار من الناس يريدون وصولا إلى حق، يبذلون جهدا في الوصول إلى الصواب ولا يستطيعون، فهؤلاء يحتاجون لأدلة تقنعهم أو لمرشدين يصلحونهم، فقد يكونون مش من أهل العناد، يكونون من أهل الحيرة والاضطراب، فيحتاجون إلى مرشدين وآباء، وأحيانا يحتاجون إلى معلمين وحكماء. فلو وجدوا المرشدين الذين يوضحون لهم المحجة، شو يعني المحجة؟ الحجة، يعني الطريق المؤدي إلى الصواب، وهداية الضالين، هذا النمط الآخر، وهداية الضالين بإزالة الشبهة. وسميت الشبهة شبهة لأنها أشبهت الحق، لأنها أشبهت الحق. وهون لفتت نظر يا أحباب، يمتاز الحكيم العاقل المخلص بميزات شخصية تجعل منه داعية لطيفا، وهم المعصومون عليهم السلام ومن تربى بين أيديهم. شوفوا أعداء أعداء الحسين عليه السلام في كربلاء، كان مشتبها إما لنقصان في الفطرة أو لنقصان في الفكرة، ولما جد الجد كان أول التائبين المضحين، وهو الحر ابن يزيد رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا الله معه. وقد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة في العقلاء، قامت على أكتافهم دولة الباطل، ورفعوا فوق رؤوسهم عرشا ضالا، وهم السحرة الذين شيدوا أركان الدولة الفرعونية وحكموا البشر على رؤوس العباد والبلاد عليكم السلام، وجعلوا من فرعون ربا يدعي الألوهية والربوبية العليا. قوم كانوا من العقلاء، كانت تنقصهم الحكمة أو الفطرة، ولما أن خاطبهم موسى عليه الصلاة والسلام بما يجهلون وأوصل لهم ما ينكرون وأفحمهم بما يعاندون ألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب موسى وهارون. هؤلاء السحرة رحمهم الله قد آمنوا في اللحظة الأخيرة، فباعوا لله جماجمهم وسطروا للحق حياتهم، وإن كانت الدنيا ساعة فقد جعلوها طاعة، ووصل بهم الأمر إلى أن قضوا لربهم شهداء، صلبهم وقتلهم وقطعهم، ولكنهم كانوا قائلين فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جيد، إذن وقفة النبيلة من أشخاص حكماء كانوا على شبهة بلا شك ولا ريب، كانوا مشتبهين، لما أزيلت لهم الشبهة بإبانة السحر، بإبانة الفرق بين السحر والواقع، بين عصا تأكل ما يأفكون وبين هزيمة النكراء من رب المغيبات، آمنوا بهذا الحق واعترفوا بذلك الباطل. إذن ضالون كانوا، ضالين كانوا، لماذا؟ إما لنقصان في الفكرة أو لنقصان في الفطرة، ولما عرفوا الصواب آمنوا، لأنهم يمتلكون فطرة صحيحة فكانت فكرتهم ناقصة. لو أنهم كانوا معاندين في دواخلهم وكانوا يعرفون ويحرفون لكانوا من الذين وقفوا في وجه موسى عليه السلام وهم يعرفونه، وكانوا كأبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب الذين يعرفون محمدا أكثر صلى الله عليه وآله أكثر مما يعرفون أبناءهم، ولكانوا تماما كأهل كربلاء الذين عدوا على حسين فقتلوه وهم يعرفونه كما يعرفون أنفسهم لعنة الله عليهم وعلى أنفسهم وذواتهم. إذن كثيرون هم المعاندون الذين يعرفون ولا يعترفون، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا كانوا مشتبهين وكانوا يمتلكون فطرة سوية، إن مزجت الفكرة الصح مع الفكرة الصح فكانوا سحرة فرعون، وكانوا الحر بن يزيد، وكانوا 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 من الذين كانوا ثم بانوا، يعني كانوا على طريقة ثم انتقلوا إلى أختها. قال وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. أنا لا أظن أن المصنف الكريم كان يريد هذا المعنى الذي ذكرته، لكن كلامه ينصب عليه بالتمام. أنا بيّنت لكم أسلوبا ثلاثيا في إقامة الدعوة، قلت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة لمن؟ لأهل البرهان، قوله إرشاد المسترشدين بإقامة بإيضاح المحجة، المحجة يعني الاحتجاج والبرهان. اثنين، بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة سميناها دليل الوجدان، شو قال عنها؟ وهداية الضالين بإزالة الشبهة، يعني بإماطة الخفاء، بكشف الغطاء. فإذا كشف الغطاء عن شخص ما كان يدركه عرف أن ما هو عليه شبهة. مثاله ذلك الأموي الذي تعدى وتحدى موكب السبا وأراد ابتزاز الهاشميات، وكان ذلك في محضر يزيد لعنه الله ولعن من ولاه ومن تولاه، وكان الشامي جاهلا بحق أهل البيت عليهم السلام، فخاطبه السجاد صلوات الله عليه، فما كان منه إلا أن انتقم من ذاته وانقلب على ماضيه وأخذ سيفه وأراد قتل يزيد فقتل رحمه الله. وكان إنسانا جاهلا بحق، مشتبها عليه الباطل، يؤمن بالضالين وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لما كشف له الإمام عليه السلام أنهم أهل المودة القرآنية وأنهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، وأن هذه الرؤوس هي نجوم وبدور، وأنهم من بقية النبي صلى الله عليه وآله، أزيحت الشبهة عنه، فما كان إلا مقلدا للحر بن يزيد رحمه الله. أقول وهداية الضالين بإزالة الشبهة. بعد والطريق الثالث الجدل وإلزام المعاندين بإقامة الحجة، لأن المعاند غالبا ما يكون مجادلا يريد أن يصل بمغالطة ويريد أن يصل بعناد، فغاية ما عليك أن تلزمه حجة لا يلتزم بها، كقول النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا وآلهما في محاججته لنمرود، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له بعض أفعال الله سبحانه الخارقة والخاصة به سبحانه، قال ربي أنه الله هو الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هذه مغالطة، مغالطة على من؟ على الجهلة من الحاضرين. نمرود يدعي الربوبية، قال أنا أحيي وأميت، قال كيف؟ قال أحكم على اثنين من سجنائي حكمت عليهما بالقتل، فأعفو عن أحدهما وأقتل الآخر، فيصدق بحقي أني أمت أحدا وأحييت أحدا، فأنا أحيي وأميت. هذه مغالطة، مغالطة على قدر من؟ على قدر المخاطبين. النبي عليه السلام وهو الموحى إليه وهو الاستثنائي في الناس أصلا وهم صفوة الخلق، التفت عليه السلام أن هذا الأسلوب الذي اتبعه نمرود مرده إلى استجهاله للناس، يعني نمرود يعرف أن المستشارين لديه أغبياء مقلدون له أو منصاعون إليه، أو أن الحضور مختلط فيه عاقل وفيه جاهل. لما النمرود اتعامل بهذا الأسلوب وهو أسلوب سخيف، أسلوب غير علمي، عم يقول لك الله عز وجل يعطي الحياة ويأخذها، يولد من عدم، يوجد من فراغ، فيضفي حياة ويحل موتا، هذا معناه يحيي ويميت، يعني يخلق ويقتل ويميت. فلما أجابه نمرود عرف موسى عليه السلام أن نمرود سيستعمل الضربة الإعلامية الأولى، والضربة الإعلامية دائما شو بتكون؟ مسيطرة على عقول المشاهدين، مسيطرة على عقول المشاهدين بالمسيطرة على أسماعهم، السمع أو النظر يخرق إلى داخل القلب فيسيطر عليه. إذن هذه الشبهة عم يلقي عليهم، هذه الشبهة في مقام العناد، هو عنيد لكن الشبهة على الناس، قال أنا أحيي وأميت. شو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه؟ بنفس الأسلوب، قال إذن أنت والله سواء، الله قادر على الإعجاز وأنت مثله، وهذا التحدي بينك وبيني، صح؟ هذا معنى التحدي، صح؟ واحد، اثنين، إذا كان الله عز وجل، إذا كان نمرود يفعل كما يفعل الله عز وجل فيحيي ويميت، إذن بيده القدرة على الكائنات، وإذا كان بيدك القدرة على الكائنات فقد وصلت إلى الضرب الأعلى. شو الضرب الأعلى؟ إعطاء الحياة وسلبها. فيقول عليه الصلاة والسلام إذن ربي يأتي بالشمس من المشرق، بيجيبها من الشرق، فيتشرق على الكون، فأتي بها من المغرب. وين الإلزام صار؟ الإلزام أنك ادعيت صفات القادر، أنك ادعيت صفات الخالق، أنك ادعيت صفات القاهر، فإن كنت قاهرا على الناس وحياتهم فقهر الشمس بإشراقها من الغرب، فبهت الذي كفر. شو بسموه هذا؟ إلزام وإفحام. ألزمه عليه السلام إن كنت ربا فربوبيتك لا تقتصر في الحياة والموت، ربوبيتك شاملة، فمن قدر على الإحياء قدر على الإماتة، ومن قدر على الإحياء والإماتة قدر على الإيجاد والإيلاد، ومن قدر على الإيجاد والإيلاد قدر على التصرف في الكون. ربي يأتي بالشمس من المشرق منذ فطرها وخلقها، فرد على الله إرادته وأتي بها مرة من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. هذا بسموه وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. فإن الناس بين مسترشد متطلب للحقيقة متعطش إليها يريد الوصول إلى الصواب ولا يستطيع إليه سبيلا، وهم كثر يسمون بالقاصرين في مقام التقسيم الحقوقي، قاصرون أو مقصرون في بعض حالاتهم. فيرشده المتكلم وعالم العقائد إلى معين الحق، يعني إلى المنبع، إلى معين الحق وطريقه الواضحة. طبعا الطريق لك أن تذكرها فتقول الطريق الواضح، ولك أن تؤنثها فتقول الطريقة، بمعنى الطريق بمعنى الطريقة، الطريقة الواضحة. مثل الدار، الدار مؤنثة، بس كثيرون يتعاملون مع لفظة الدار بأنها مذكر. يقول بنيت الدار وآجرتها، مش بنيت الدار وآجرته. والبراهين تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه، وظال لشبهات استغرقت عقله، فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها. الثالث ضال معاند للحق مع معرفته بأحقيته، يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا تقام عليه الحجج الدامغة لتكون قاطعة لمادة ضلاله ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآتية، كما فعل القرآن حاكيا عن نقاش وحوار الأنبياء مع الظالمين في أيامهم كنمرود إبراهيم وفرعون موسى، والظالم في زمن محمد صلى الله عليه وآله كيف حاورهم وخاطبهم، ومبطل أهل ادعاءاته ومبادئ أمام الناس والأجيال الآتية. وبهذا يتحقق تكميل الغير في هذا القسم. الفائدة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.